ما زلنا مع المياه، وقلنا بأن تقسيم المياه، لو أتينا بالكراس القلم معك، ها بزيت الجنة، ذكروني إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الطهارة من باب المياه، من كتاب التنبيه. وقول المصنف رحمه الله تعالى أنه قال وإذا تغير الماء بمخالطة أو بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة. طبعا لم تجز هنا لازم تفهم أنا لا 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 يعني لا تصح الطهارة بها ولا يحلها، وإن تغير بماء لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين، هذا كله فصلناه أمس. وإذا وقع فيما دون القلتين منه نجاسة، هذا الذي نتكلم عنه اليوم، وإذا وقع فيما دون القلتين. فهنا الآن كما قلت انظر للمصنف لتعقل ما يقول، قال وإذا وقع فيما دون القلتين، هنا قيده الآن، يبقى مع ذلك لو كان فوق القلتين فالحكم يختلف، ويقيد هنا المصنف وإذا وقع فيما دون القلتين منه نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه، يبقى هنا اليسير المعفو عنه. هو لما تكلم عن دون القلتين لأن في دون القلتين له حكم، لأنه لا ينظر فيه للتغيير، لا ينظر فيه للتغيير. وهذا بيان على ما قسمه الشافعية في التفريق بين القليل وبين الكثير. وقيل تنجسه، وقيل فيه قولان، وإن كانت مما يدركها الطرف، فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب غير الذباب، لأن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الجناح الآخر دواء. عفوا جزاك الله خير. لا تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس، وتنجسه في الآخر وهو القياس، وهذا الذي سنقف عنده نبينه إن شاء الله تعالى. هذه مسألة مهمة، مسألة الماء، الماء المتغير بالنجاسة أو بما خالطه من النجاسات. نجاسة الماء المتغير بما خالطه من النجاسات. أولا لابد أن نقول عند الشافعية عندنا التفريق بين القليل والكثير، عندنا الماء هذه دائرة الماء أهو، قليل كثير حد القلة والكثرة القلتان. وهنا القليل يجد هنا وقعت نجاسة لا يدركها الطرف، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وقعت نجاسة يدركها الطرف، وفي القليل لابد من الحكم أن نقول لا يحمل الخبث، يحمل الخبث، أما الكثير لا يحمل الخبث. أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب أنا أريد بس هذا التقسيم، هناك إخوة أفاضل أخوات فضلات يجعلون التقسيم هذا يعمل فده هذا التقسيم مهم جدا في هذا الباب. اولا الى راس المساله، هذا هو الظاهر غير الظاهر الجميع هكذا غير ظاهر. نعم عندك انت تصرف. اولا تاصيل المساله عند الشافعيه يفرقون بين القليل وبين الكثير، عند الشافعية يفرقون بين الكثير وبين القليل. في سؤال جاء فليتك تضع في الحسبان. طيب بين القليل وبين الكثير، والأدلة على التفريق بين الكثير والقليل لأن المالكية لا يفرقون، هم يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. يحتاجون إلى سبورة شيخ حقا، أنا كنت معه هو بحث عن السبورة من أجل أن نبدأ بها، فسامحونا إن شاء الله نأتي بها. الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، وهذا بيناه أمس بأن المسألة أنه كانوا في الاستطابة يستعملون الحجارة، فممكن في النوم تسرح اليد فتمس بعض الأثر، لأن الاستطابة بالأحجار تزيل العين لا الأثر، فيكون نجاسة في اليد، فإذا وضعها في الإناء هنا النبي، هذا وجه الدلالة هنا الآن، النبي قال لا يضع يده، لأنه قد يضع يده ولا يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة لا يتغير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الإناء قليل، فبين أنه قد يتنجس، لذلك قال احتط لنفسك فلا تضع يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب، وهذه فيها دلالة أيضا، وجه الدلالة بأن الإناء أو الأواني المياه فيها قليلة لم تبلغ القلتين. وقال ولوغ إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، قد يلغ الكلب ولا يتغير الماء، يلغ الكلب ولا يتغير الماء، لكن حكم عليه بإيش؟ حكم عليه بالنجاسة، قال فأهرقوه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأهرقوه، وهذا إفساد مال، وما يفسد إلا لأنه فسد نجاسة، وهذا في القليل. وأصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق، مفهومه إن لم يبلغ القلتين حمل الخبث، وهذا الذي أردناه هنا الآن. أن ترى هذه الصورة، ما أدري كيف فعلها هكذا، طيب كان تصير هكذا مرئية، انظر رأوها، الأقل يحمل، نعم الأقل يحمل، فوق القلتين لا يحمل، وقلنا بأن للماء قوة تدفع النجاسة وهي بالمكاثرة تطهر، فلذلك قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. هذا التأصيل العام عندنا في المذهب على التفريق بين القليل وبين الكثير. طب إيش الأحوال إذا قلنا خلاص في تفريق بين القليل والكثير، والحكم أن النجاسة إذا وقعت في الكبير ما لم تغير فهو على الطهارة، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا طبعا ما غلب على الطعم أو اللون أو الريح، وهذا يؤخذ به حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على الطعم أو اللون أو الريح، على الإجماع لا على الرواية التي جاءت بالزيادة. وأما القليل إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم تغير فإنها تنجسه، هذا التأصيل العام، إن وقعت النجاسة فيه فإنها تنجسه، إلا في الحالات طبعا ده عندنا حالات أنه وقعت نجاسة لا يدركها الطرف، وقعت نجاسة لا يدركها الطرف أي البصر، لقلتها كنقطة خمر مثلا وما تعلق برجل الذباب فوقفت على الماء فإنها لم تنجسه. ولم تنجسه هنا جزما، لم تنجسه قطعا. لما؟ لأمور. الأمر الأول بأنها يسيرة، واليسير معفو عنه. الأمر الثاني أنه يشق الاحتراز عنها، يشق الاحتراز عنها. وقد ألحق علماؤنا بالماء الثوب والمائع، ولأن العلة واحدة أو الحكمة واحدة، المشقة تجلب التأثير، وهذه مسألة يشق صونها، يعني يصعب على الإنسان ويشق على الإنسان أن يحفظ الماء من مثل هذا. فهي كما قال علماؤنا لم تنجسه قطعا، لم تنجسه. ثم قال تمريضا، قال تمريضا. نعم. إيش قال؟
بيقول الأصل في الشيء الإباحة، فما لم تنجسه فمش يكون الأصل في الماء الإباحة.
والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل الماء أنه طهور. طيب ماذا فيه؟
إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة.
إذا وقعت فيه نجاسة، إذا قلنا الأصل الطهارة وقعت النجاسة، نقلتني من الطهارة إلى النجاسة.
هو لم يتغير.
وإن لم يتغير قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه؟ إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. سواء هنا، وهذا وجه الدلالة هنا، أنه عمم سواء تغير أو لم يتغير، وعضضنا ذلك بإيش؟ طهور إناء أحدكم ولغ الكلب في الإناء ولم يغيره، قال أهرقوه أفسده. أهو الآن حكم بنجاسته دون أن ينظر تغير أو لم يتغير، دون أن ينظر تغير أو لم يتغير. سأتي مقدار القلتين، سأتي إن شاء الله، سأتي الكلام عليه. نعم. وقيل هذه تمريض، وقيل فيه قولان، يعني للإمام، وقيل فيه قولان، وهذه الطريقة أصح، والأظهر من قوله من قوليها عدم التنجيس، والأظهر عدم التنجيس. يبقى الأصح هنا في المسألة قولان، ليس الجزم بأنه قول واحد أنه لا ينجس، في المسألة قولان، وأصح القولين عدم التنجيس. كما قلنا إذا سألنا طب ليه ما عدم التنجيس، المشقة في صون الماء، والأمر الثاني بأنه مشقة الاحتراز، والأمر الثاني بأن الماء التيسير على الناس في هذا الباب على أنه أمر يسير، واليسير معفو عنه، أمر يسير واليسير معفو عنه. وقيل فيه قولان، وهذه الطريقة صح، والأظهر من قولها من القولين عدم التنجيس. قال وإن كانت، وهذه المسألة نختم بها اليوم في باب النجاسات، قال وإن كانت النجاسة الواقعة مما يدركها الطرف، الثانية كانت يسيرة جدا لا تدرك بالطرف، واليسير معفو عنه، هذا عموم، واليسير معفوهم عنه. قال وإن كانت النجاسة الواقعة فيه مما يدركها الطرف، فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة، أي لا دم، لا نفس لها سائلة عن لا دم، كالذباب إذا وقع في الإناء، كما قلت بأن النبي قال فليغمسه، فإن في أحد جناحي الداء والجناح الآخر الدواء. قال لم تنجسه، يعني إذا ماتت فيه لم تنجسه، وهذا في أحد القولين، وهذا في أحد القولين. قال المصنف وهذا في أحد القولين وهو الأصلح للناس. إذن المسألة عندنا إن كانت النجاسة الواقعة مما يدركها الطرف وقعت، فإن كانت ميتة لنفس لها سائلة، أي لا دم لها يسير، كما قلنا كالذباب كالزنبور كالخنفساء، لو وقعت ليس لها دم سائل، لو وقعت وصارت ميتة ماتت فيه، هل تنجسه؟ لم تنجسه في أحد القولين. إذا في المسألة قولان، في المسألة قولان للإمام، لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس، يقول المصنف وهو الأصلح للناس. ليه ما هو الأصلح للناس؟ لأنه يصعب الاحتراز. والأمر الثاني طبعا يشق الصون ويصعب الاحتراز. الأمر الثاني بأنه المشقة تجلب التسير لا سيما وأن أيضا الأصول معه في هذا في هذا الباب للمشقة. وهو المعتمد وهو المعتمد يعني هو المعتمد في المذهب. أقول ودليل المذهب هنا أين الدليل؟ لا هناك دليل يصح لذلك. ما هو؟ أنا ذكرت الحديث آنفا. لا إذا ورى الكلب لا بعيد بعيد ذكرت أنا ذكرت الحديث. كل هذا يشق الصوم أو مشقة الاحتراز كل ذلك تعليل. أما الدليل فهو حديث الذباب. الدليل هو حديث الذباب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه يغمسه صار ميتا لا محالة. فليغمسه. طب صار ميتا هل نجس الشراب؟ لا ما نجس الشراب. ولذلك أباح له الشرب أباح له الشرب. فيكون الدليل هنا إذا 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 وقع الذباب في إناء أحدكم وتنجسه في قول يعني في القول الآخر وتنجسه في القول الآخر قال المصنف وهو القياس. سبحان الله. تعالوا هنا بقى لنعلم. قال وهو القياس. كيف هو القياس؟ أين يكون القياس؟ أنا أسألكم أنتم أين القياس؟ هو يقول لو وقعت الذبابة أو الخنفساء وماتت في السائل في الماء أو في المائع فإنها تنجسه. هذا الأقياس. من وين؟ ما وجه القياس هنا في ذلك؟ قال وهذا هو القياس يعني القول الثاني هو القياس. ما أدري سائل يسأل من وين أنا؟ ماذا أقول له؟ من كوكب زحل؟ أنا هنا من عندكم. طيب هو القياس لما قال القياس؟ قياس ما له دم سائلة ما ليس له دم سائلة على ما له دم سائل بجامع أنه ميتة. قال الأقياس أن ما ليس له دم سائلة هو يلحق بما له دم سائل. ما ليس له نفس سائلة يلحق بمن له نفس سائلة بجامع الميتة بأنهما ميتة. القياس أنها تنجس. لكن نحن نقول هنا الآن لا نوقف القياس من أجل التعليل. ما هو تعليل أيضا لأنه لما قال يعني المشقة تجري بالتأثير أو قال يشق الاحتراز عنه هذا من باب التعليل. لكننا نقول لما القول الأول هو المعتمد للدليل. القول الأول هو المعتمد للدليل حديث الذباب. قال فليمقله. قال فليغمسه وأجاز شرابه. النفس تعاف هذا أمر آخر. ولذلك يعني قال النبي إنه يتقي بجناح الذي فيه الداء أولا فإن غمسه كان الدواء للداء وصح شرابه. ممتاز ممتاز. إذا نادي المسألة في هذا ونقف عندها. قال وهو وتنجسه في الآخر وهو القياس. نقف عند هذا ويبقى تفصيل الكلام على إذا بلغ الماء قلتين والكلام عليه وأيضا مسألة تغيير الطعم واللون والرائحة وهذا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. حاضر حاضر. أعرف أنك وصلت إلى الموت. ماذا أفعل أنا؟ الأسئلة طيب على ذلك؟ الأسئلة؟ جاءت الهر للصحابي الجليل فقدم لها الإناء فتعجبت المرأة فقال تتعجبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بين من هذا الحديث التقعيد عند الشافعية في التفريق بين القليل والكثير في الماء إذا وقعت فيه النجاسة. السؤال الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإناء، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإنه في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. من هذا الحديث بين الفرق بين ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، مع ترتيب الأحكام في ذلك وتأثيره على المياه وعلى المائعات، وتأثيره على المياه وعلى المائعات. طيب، هو في أخ فاضل بيقول عايزين تحديد حفظ، وهذا سنبينه إن شاء الله، هذا سنبينه. أنا سأعطيك جزئيات يحفظونها